بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. من يحب أن يقرأ لنا؟ وفي الدرس الماضي أخذنا بعض أنواع التحمل، أولها كان السماع ثم العرض، وفروع ذلك من المسائل الكثيرة. اليوم نأتي إلى بقية أنواع التحمل، أولها أو ثالثها الإجازة. نعم، تفضل.
المصنف رحمه الله تعالى: الثالث الإجازة، والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباني الإجماع على ذلك، ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها، وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروردي صاحب التعليقة، فقال جميعا: لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. وكذلك روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه، وممن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوايلي السجزي، وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم.
نعم، هذا النوع الثالث من أنواع التحمل وهو الإجازة. والإجازة إذا أردنا تعريفها هي إذن في الرواية لفظا أو خطا، يفيد الإخبار الإجمالي عرفا. إذن فالإجازة إذن، يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه كذا وكذا لفظا أو خطا، يكتب له هذه الإجازة أو أنه يشافهه بها. يفيد الإخبار الإجمالي عرفا. الإخبار الإجمالي هذا يخرج ماذا؟ السماع والقراءة، لأن القراءة إخبار تفصيلي، يعني حديثا. أما الإجازة فهي إذن جملي إجمالي، يقول له: اروي عني كتاب كذا أو حديث كذا أو مروياتي أو ما يوجد في ثبتي. تعرف ما هو الثبت؟ الثبت ما هو؟ وكتاب يجمع فيه الشيخ أسانيده عن شيوخه، يسمى بالثبت ويسمى بالبرنامج. ولهذا تجدون في المؤلفات برنامج فلان، برنامج التجيبي إلى غير ذلك، أو ثبت فلان وثبت فلان. الثبت هو كتاب يجمع فيه الراوي أسانيده عن شيوخه لمروياته أو إلى الكتب المصنفة. نعم، إذن هذه هي الإجازة. إذن فيها إذن وإشعار من الشيخ إلى التلميذ بأن يروي كذا وكذا، هذا واضح. هذه الإجازة اختلف في صحتها أو صحة الرواية بها، كما نقل ذلك ابن كثير رحمه الله. فمنهم من لم يجزها، قالوا: لا تجوز هذه الرواية، أو لا تجوز الرواية بهذا النوع. لماذا؟ قالوا لأنه يعني ليس فيه سماع، ليس فيه سماع، و يعني بعضهم أبطلها، أبطل التحمل بها. ولهذا نقل عن شعبة بن الحجاج أنه كان يقول: كل إسناد ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقي. وكان مالك يقول: يريدون أخذ الكثير بالقليل، يعني أخذ الحديث الكثير بالقليل بدون تعب وبدون مشقة. فالذين لم يجيزوا الرواية بالإجازة قالوا: لماذا؟ لأن فيها استرواح وتبطل الرحلة، لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. وكذلك ليس فيها سماع، كذلك فيها أخذ الشيء الكثير بالعمل اليسير. وكذلك أيضا قالوا: يخشى على الطالب من الوقوع في التصحيف. لماذا؟ لأنه لم يعرض هذه المرويات على شيخه فيصحح له شيخه تلك المرويات. كذلك السماع يسمعها من لفظ شيخه، أما هذه الإجازة فلا. وهذا الخلاف كان شديدا في عصر الرواية. هذا سمعتم شعبة يقول: كل إسناد ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقي. أما بعد ذلك لما أصبح المطلوب هو إبقاء سلسلة الإسناد، فاستقر رأي المحدثين وعمل المحدثين على صحة الرواية بالإجازة. لماذا؟ قالوا: لأن المقصود هو الإذن والإشعار والإخبار، والإجازة فيها إذن وفيها إشعار وفيها إخبار من الشيخ للطالب بأن يروي عنه تلك المرويات. وهذا الإخبار أحيانا يكون إجمالا وأحيانا يكون تفصيلا. فالقراءة فيها إخبار ماذا؟ تفصيلي حر حر، ليس كذلك؟ لكن الإجازة فيها إخبار بالإجمال: أجزتك صحيح البخاري، اروي عني صحيح البخاري، أجزتك صحيح مسلم، وهكذا. الإجازة لها أركان أربعة: أولا المجيز، ثانيا المجاز، ثالثا المجاز به، رابعا لفظ الإجازة. لابد أن نعرف هذه الأركان حتى تتبين لنا أنواع الإجازة التي سيذكرها ابن كثير بعد ذلك. المجيز هو الشيخ، والمجاز هو التلميذ، والمجاز به هو الكتاب أو الثبت أو المرويات. ولفظ الإجازة يعني كيف يروي الطالب تلك المرويات، بأي لفظ، بأي لفظ، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى. هنا فائدة في قوله حسين بن محمد المروروذي، هكذا تضبط، لا تظن أنها تصحيح، نسبة إلى بلدة اسمها مروروذ، مروروذ، و يعني هي هذه الكلمة مكونة من شقين: مر والروذ، والروذ هي معناها النهر الفارسية. فهناك مر قريبة من مر والرود هذه، فحتى يفرقون بين مر التي ليست على النهر وهذه، قيل لهذه مر والرود وينسب إليها فيقال المر والروذي، هكذا قاله السمعاني رحمه الله، المر والروذي. وأيضا يقال المروزي. حسين بن محمد أحد كبار فقهاء الشافعية، له عدة مصنفات في الفقه الشافعي. المهم من هذا كله أن العمل استقر على جواز الرواية بالإجازة، استقر عمل المحدثين، عمل الفقهاء وغيرهم. الإجازة هذه لها أقسام، يقول: ثم هي أقسام. أولا
قال رحمه الله: ثم هي أقسام: أحدها إجازة من معين لمعين في معين بأن يقول: أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب، وهي المناولة، فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم إذا لم يتصل السماع.
إذ لم يتصل السماع، في بعض النسخ إذ يتصل السماع سقطت لم، أليس كذلك؟ ويعني انقلب المعنى بسقوط هذه الكلمة. هذا النوع الأول، إجازة لمعين بمعين. طبعا من معين هذا لا إشكال فيه، في جميع أنواع الإجازة الإجازة تكون من معين، الشيخ يكون معروف، وكأنه أتى بهذه اللفظة لمزيد إيضاح، لمعين بمعين أو في معين. لمعين يعني لشخص معين، لطالب معين بمعين. فالشيخ يقول لتلميذه: أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب. هنا الشيخ عين الطالب وعين المجاز به هذا الكتاب، أو يقول له: أجزتك أن تروي عني ما في ثبت مروياتي أو ما في فهرس مروياتي. فهذه الإجازة لا إشكال في صحتها، وهي أعلى أنواع الإجازة، أعلى أنواع الإجازة. هنا ابن كثير يقول: وهي المناولة. في أصل ابن الصلاح هذه الزيادة لا توجد، وهي المناولة. المناولة كما سيأتينا شيء آخر، شيء آخر غير الإجازة. فهذه الإجازة، فهذه الزيادة غير صحيحة. فالمناولة شيء والإجازة شيء. سيأتي أن المناولة أن الطالب، أن الشيخ يناول تلميذه الكتاب يقول له: اروي هذا عني. لكن الإجازة الشيخ يقول للتلميذ: اروي عني صحيح البخاري، اروي عني هذا الكتاب من تأليفي. إذن هناك فرق، وهذه هي أعلى أنواع الإجازة. هناك من خالف فيها، لماذا؟ قالوا لأنه، لأنها في حكم المرسل إذ لم يتصل السماع. والجواب أن الإجازة فيها إخبار من الشيخ للتلميذ، ولا إشكال في ذلك، وقد استقر العمل على صحة الرواية بالإجازة. النوع الثاني يقول:
قال رحمه الله: النوع الثاني، الثاني إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول: أجزت لك أن تروي عني ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا.
نعم، هذا النوع الثاني إجازة لمعين، أو إجازة لمعين بغير معين. أجزتك، يقول الشيخ، أجزتك أن تروي عني مرويات، ما عين له هذه المرويات، أو ما صح عندك من مرويات على سبيل الإطلاق. هذا النوع يعمل به كثير من المحدثين، لكن بشرط أن يعرف التلميذ ما هي مرويات الشيخ، ما هي مرويات الشيخ، وأن تكون تلك المرويات قبل الإجازة. لو قال له: أجزتك أن تروي عني مروياتي، وهذا الشيخ يروي صحيح البخاري وصحيح مسلم، لكنه حال الإجازة لم يكن يروي سنن أبي داود، هل يصح له أن يروي عن شيخه بسنن أبي داود؟ الجواب لا، لابد من إجازة أخرى. النوع الثالث،
الثالث الإجازة لغير معين، مثل أن يقول: أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، وتسمى الإجازة العامة، وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي، ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ، وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله.
نعم، هذا النوع الثالث، الإجازة لغير معين، وتسمى الإجازة العامة. يقول أجزت للمسلمين، أجزت لمن قال لا إله إلا الله، أجزت لأهل بلدة أو لأهل مكة مثلا. هذا النوع يسمى الإجازة العامة، وهذا النوع ضعفه جمهور العلماء. يقول ابن الصلاح: الإجازة في أصلها فيها ضعف، الإجازة في أصلها فيها ضعف، ولهذا اختلف في صحتها اختلافا كبيرا. فإذا زاد الاسترسال في الإجازة زاد الضعف، إذا زاد الاسترسال فيها زاد الضعف. فلهذا قالوا الصواب عدم الرواية بهذه من باب الحيطة والحذر. هذه هي الإجازة العامة. بعضهم يقول إذا كان فيها نوع قيد، فقال مثلا: أجزت لمن أدرك حياتي، أو أجزت لطلاب العلم من أهل مكة من أهل المدينة، هذه قالوا قد يكون فيها نوع ماذا؟ جواز، لأن فيها تقييد وتخصيص. ولكن الحيطة أنه لا ينبغي الرواية بهذا النوع. ومع هذا فقالوا لو أن المحدث لم يجد أن يروي الحديث إلا بمثل هذه الإجازة فليفعل. لماذا؟ لأن إيراد الحديث بالإجازة العامة خير من إيراد الحديث معضلا بدون إسناد. وهناك من عمل بهذه الإجازة العامة. النوع الرابع
قال: وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول ففاسدة، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم.
نعم، هذه تسمى الإجازة للمجهول بالمجهول. كيف ذلك؟ يقول: أجزت لمحمد بكتاب السنة. هناك كثيرون ممن يسمى محمد، وهناك عدة كتب تسمى بالسنة، فهو أجاز لمجهول بمجهول، فهذه لا شك في بطلانها. لماذا؟ لأنه لم يقع فيها التعيين، لم يقع فيها التعيين، ولا بد فيها من المشافهة. لكن يقول ابن كثير: ليس منها ما يقع من الاستدعاء. ما معنى الاستدعاء؟ هو أن يأتي مجموعة من الطلبة يكتبون أسماء، فيقولون للشيخ: أجز، أجزنا، أو أجز هؤلاء الموجودين في هذا الاستدعاء. هذا لا يدخل في الإجازة للمجهول. لماذا؟ لأنهم معينين ومعروفون. كذلك لو كان الشيخ يعرف أن هذا محمد وهذا علي إلى آخره، لكن لا يعرف أن هذا محمد ابن فلان ابن فلان فلاني وهذا فلان، فقال للحاضرين في المجلس: أجزت لكم للموجودين عنده، هذا قد وقع عليهم التعيين لأنهم معروفون، لا إشكال في ذلك. أو يقول: حضرت لمن، أو حضرت لمن صلى معنا الجماعة وعرفوا هؤلاء، هذا فيه تعيين، فلهذا تصح الإجازة على هذه على هذا النحو. هناك فروع أخرى تدخل تحت هذا النوع، وهو الإجازة بالمجهول أو للمجهول. هذه الفروع يعني هي بأنفسها فروع مستقلة، بعضهم يجعلها فروعا مستقلة، ولهذا بعضهم أوصل أنواع الإجازة إلى 8 أو 9 أنواع، والبعض منهم أدخل بقية أنواع الإجازة تحت الإجازة بالمجهول كما فعل ابن كثير. المهم أن نمر على هذه الأنواع ونعرف الراجح فيها. قال: ولو قال،
قال رحمه الله: ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي وسوغه غيره وقواه ابن الصلاح.
نعم، هذه تسمى الإجازة بشرط، أن يقول: أجزت لمن أحب روايته عني. هناك من الأصوليين والمحدثين من لا يجزي هذا، من لا يجزي هذا النوع، لأن فيه نوع غموض. وابن الصلاح والنووي قالوا تصح الرواية بهذا النوع من الإجازة، وقاسوها على قولهم بعتك إن شئت، بعتك إن شئت، فإذا قبل البيع صح البيع. وهكذا إذا قال أجزت لمن أراد أن يحدث عني، ففلان من الناس قال نعم أريد ذلك، فكذلك تصح الإجازة، تصح الإجازة. هناك أنواع أخرى من الإجازة بشرط، كأن يقول أجزت لمن يريد فلان أو لمن شاء فلان، فهذا فيه تعليق بمجهول، فكثير من أهل العلم يرى أن النوع هذا النوع لا تصح الإجازة به. ولهذا يقولون من كان شيخا أو من كان يجيز ينبغي عليه أن يبتعد عن مثل هذه الألفاظ المجملة التي حدث فيها الخلاف، ويأتي بألفاظ صريحة تدل على الرواية. وكذلك لو قال، هذا نوع آخر،
وكذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داود قال لرجل أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة. وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان، فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك وقال هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة.
نعم، وكذلك ضعفها ابن الصلاح،
وكذلك ضعفها ابن الصلاح وأورد
الإجازة. نعم، هذا النوع من الإجازة يسمى الإجازة لمعدوم، الإجازة لمعدوم، هو على نوعين، إما إجازة لمعدوم على سبيل الإطلاق، أو إجازة لمعدوم مع عطفه على الموجود. إجازة لمعدوم مع عطف على الموجود. النوع الذي فيه إجازة لمعدوم مع عطف على الموجود أن يقول أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، يعني لأحفاد الأحفاد، فهذه إجازة المعدوم مع عطف على موجود، مع عطف على موجود. النوع الثاني أن يقول أجزت لمن يولد من بني فلان أو لمن يولد من أهل بلدة فلان. وهذا النوعان، وإن كان النوع الأول قد عمل به بعضهم منهم أبو بكر بن أبي داود، إلا أن ابن الصلاح وغير ابن الصلاح ضعف العمل بهما. لماذا؟ من يستشف لنا السبب أو التعليل لماذا لا يصح الإجازة المعدوم؟ لماذا؟ لأن الإجازة إذن ومشافه، وكيف يشافه أو يؤذن لمن ليس بموجود؟ فلهذا لا تصح الإجازة المعدوم. هنا نوع آخر من الإجازة، وهي الإجازة لمن ليس أهل، ويقصد به الطفل الصغير غير المميز، هل تصح الإجازة له أم لا؟ يقول أورد الإجازة،
وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال، والله أعلم.
نعم، هذه الإجازة للطفل غير المميز. لماذا قيدت بالطفل غير المميز؟ لماذا؟ لأن المميز سبق لنا أنه يصح سماعه، أليس كذلك؟ فمن باب أولى أن تصح الإجازة له. أما الطفل غير المميز فبعضهم لا يجيز ذلك، ولكن عمل المحدثين على جواز الإجازة للطفل الذي لا يميز أو لمن لا يخاطب مثله. لماذا؟ لأن الإجازة إباحة، والإباحة تصح لمن يعقل ومن لا يعقل. ولهذا عمل المحدثين أن يستجيزوا لأبنائهم منذ أن يولد حتى إلى زماننا هذا، لأن المقصود هو بقاء سلسلة الإسناد. نعم، والإجازة إباحة وتصح، والإباحة تكون للعاقل وغير العاقل. مسألة أخرى وهي الإجازة بما لم يجاز، بمعنى الشيخ يجيز بما ليس عنده فيه ماذا؟ إجازة ولا تحديث ولا سماع، هل يصح أم لا؟ يقول ولو قال،
قال ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، فالأول جيد والثاني فاسد. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف.
نعم، هذه الإجازة بما لم يجاز فيها خلاف، يا خلاف، ولكن الصحيح ماذا؟ أنه لا تصح الإجازة بما ليس فيه، بما ليس له، لا تصح الإجازة للراوي بما ليس عنده فيه إجازة. وهذا قاسوه على مسألة بيع ما لم يملك، ومن المعلوم أنه لا يصح بيع ما لم ما يعني بيع ما ليس فيه ملك، فكذلك الإجازة إذا كان ما عنده فيه إجازة ولا سماع فكيف ماذا يجيز بما ليس عنده وبما لا يملكه؟ ولهذا يقول أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمع. فالأول جيد، الأول جيد، ما صح عندك مما سمعته، هذا سبق وهو أعلى أنواع الإجازة، لكن يشترط في التلميذ أن يعرف المرويات الصحيحة لشيخه حتى لا يروي الصحيح من غير الصحيح. وما سأسمعه هذا لا يملكه، ولهذا لا تصح الإجازة بهذا النوع. هنا نوع أخير وهو الإجازة بالمجاز، يعني هل يصح للشيخ أن يجيز بما أجازه به غيره؟ هذه مسألة. قال وأما الإجازة بما يرويه إجازة،
وأما الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت، وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس بن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء. قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبهوا ذلك بتوكيل الوكيل.
نعم، الإجازة بالمجاز بمعنى أن الشيخ يكون عنده إجازة بالكتاب الفلاني ولا يكون عنده سماع ولا قراءة، هل يجوز له أن يجيز بهذا النوع؟ فيه خلاف، لكن عمل المحدثين على جواز هذا، وهذا منذ أعصار مبكرة، ولا زال المحدثون على هذا قرنا بعد قرن يجيزون بما أجيزوا به. يعني مثلا الآن بيننا وبين الحافظ ابن حجر قرابة 7 أشخاص أو 8 أشخاص بالإجازة، والحافظ بينه وبين بعض الكتب قرابة 11 شخصا بالإجازة، هذا يدل على أن المحدثين عصرا بعد عصر تتابعوا على صحة الإجازة. والإجازة لا يظن أحد أنها ليست بمهمة، ولهذا بعض طلبة العلم يهملون الإجازة أو الحصول على إجازة. الإجازة مهمة، لماذا؟ لأن فيها فوائد، من فوائد الإجازة إبقاء سلسلة الإسناد التي هي من خصائص هذه الأمة، هذه الأمة لها خصيصة وهي أنها تتصل بنبيها صلى الله عليه وسلم بإسناد بالعلماء المعروفين الثقات. ولهذا العلماء عصرا بعد عصر يحرصون على الإجازة ويحرصون على تدوين مروياتهم إلى عصرنا هذا. توجد إجازات كثيرة عند كثير من العلماء والشيوخ. كذلك من فوائدها أن تدخل ضمن هذه السلسلة المتصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا طالب العلم يحرص عليها. لعل الله يمد أجلك فتحظى بهذا الشرف، تحظى بهذا الشرف أن تكون ضمن هذه السلسلة المتصلة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك الإجازة والإجازات فيها فوائد، فيها فائدة أخرى وهي إثبات المصنفات لأصحابها. كيف نثبت أن العالم الفلاني له الكتاب الفلاني؟ لأن لنا إلى ذلك العالم إجازة عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان بالكتاب الفلاني، فهذا مما تثبت به الكتب والمصنفات، لا سيما المصنفات غير المشهورة. أما المصنفات المشهورة مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وغير ذلك، فالشهرة يعني والاستفاضة التي طبقت الأرض قرنا بعد قرن أغنت عن سلسلة الإسناد. لكن كثير من المصنفات والأجزاء الحديثية يحتاج فيها إلى الإسناد، ولهذا العلماء اهتموا أيضا بترجمة رواة المصنفات. مثلا عندنا كتاب التقييد لابن نقطة، ابن نقطة العالم الجليل الحافظ الشهير، هذا الكتاب ما وظيفته؟ جمع فيه ابن نقطة العلماء الذين يروون لنا الكتب المصنفة. فمثلا إسناد ابن نقطة إلى البخاري، نجد تراجم هؤلاء فلان عن فلان نجدهم في هذا الكتاب. كذلك من بعد ابن نقطة ذيلوا على هذا الكتاب، هناك كتاب ذيل التقييد لابن فهد المكي مطبوع في 3 مجلدات، ترجم فيه لجميع الذين رووا هذه الكتب من بعد ابن نقطة. كذلك في المتأخرين مثلا الكتاني له كتاب فهرس الفهارس والأثبات والمعاجم والمشيخة، ترجم فيه لجميع هؤلاء الذين نراهم في سلسلة الإسناد، مما يدل على أهمية الإجازة. ولكن ينبغي للطالب إذا أو لطالب العلم إذا أراد أن يستجيز، أولا أن يحمد إلى أهل العلم المعروفين ولا سيما المتصفين منهم بالتمسك بالسنة، حتى يحصل على سلسلة إسناد صافية ونقية. كذلك أن يعرف ماذا يروي شيخه، ما الذي أجازه به شيخه. فقد تكون هناك إجازة لكن بعض الكتب لا تدخل ضمن مرويات ذلك الشيخ، فينبغي عليه أن يتحرى في ذلك ما استطاع إلى ذلك السبيل. نأتي إلى النوع الرابع والمناولة. المناولة يقول
قال رحمه الله: القسم الرابع المناولة، فإن كان معها إجازة، مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي هذا عني ويمزقه إياه، أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروه عني، ثم يقول اروي عني هذا، ويسمى هذا عرض المناولة. وقد قال الحاكم: إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين وعلقمة وإبراهيم والشعبي من الكوفة وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر وغيرهم من أهل الشام والعراق، ونقله عن جماعة من مشايخه، قال ابن الصلاح: وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة. ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام أنهم لم يروه سماعا. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني، وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم.
هذا هو النوع الرابع من أنواع التحمل، هو المناولة. ما هي المناولة؟ المناولة هي إعطاء الشيخ شيئا من مروياته مع إذنه بروايتها عنه. إذن المناولة فيها أمران: الأمر الأول أن الشيخ يعطي شيئا من مروياته، الأمر الثاني أنه يقرن هذا الإعطاء بأن يأذن بالرواية، أن يأذن بالرواية، بمعنى أنه يقرن المناولة بماذا؟ بإجازة، يقرن المناولة بإجازة. المناولة مع الإجازة لا شك في الاحتجاج بها، فكما أنه يحتج بالإجازة فكذلك يحتج بالمناولة المقرونة بالإجازة. أما المناولة التي لا تقرن بالإجازة فسيأتي أنه لا يحتج بها، لا يحتج بها، لأنها يعني كمجرد إعطاء، مثل إذا أرسل الشيخ للتلميذ كتابا من بلد إلى بلد لا فرق في ذلك. وبعضهم جعل المناولة المقرونة بالإجازة أعلى من السماع، وبعضهم جعلها مساوية للسماع، وبعضهم جعلها أدنى من السماع. وهنا حكى عن عدد كبير من أهل العلم أنهم جعلوا المناولة مساوية للسماع، لكن قالوا هذا غريب، هذا غريب، لأن السماع لا خلاف فيه، ولأن العرض وهو القراء على الشيخ الخلاف فيه يسير، كيف تكون المناولة التي الخلاف فيها كبير أعلى من السماع وأعلى من القراءة أو العرض على الشيخ؟ فلهذا يقول: الذي عهدنا أئمتنا وإليه ذهب وإليه نذهب، هو هذا أن المناولة أدنى من السماع. وهناك أمر أيضا يجعل المناولة أدنى من السماع وأدنى من القراءة، ما هو وأن ينتبه له، أن السماع والعرض على الشيخ في إخبار تفصيلي، أما المناولة فيها إخبار جملي، فيها إخبار بالإجمال، فلهذا نزلت درجة المناولة عن درجة السماع والقراءة. والمناولة أنواع، المناولة للشيخ أنواع. النوع الأول أن يدفع الشيخ للطالب كتابه فيقول: ارويها هذا الكتاب عندي، فهذا لا إشكال في صحته. كذلك النوع الثاني أن يأتي الطالب بشيء من مرويات الشيخ فينظر الشيخ في تلك المرويات ويقول: اروها عني، اروها عني فإنها صحيحة. النوع الثالث هو أن يدفع الشيخ للطالب، نعم، النوع الثالث أن يدفع الشيخ أو أن يري الشيخ الطالب الكتاب فيقول له: اروي هذا عني، لكن لا يعطيه الكتاب، لا يعطيه الكتاب. فهذا صحيح إذا وجد الطالب نسخة الشيخ أو نسخة منسوخة من كتاب الشيخ، أما إذا لم يجد فالرواية لا تصح، لا تصح، لأنه يصبح في حكم المجهول. النوع الأخير هو أن يأتي الطالب إلى الشيخ بمرويات شيخه فيقول: هل أروي هذا عنك؟ فيقول: أرويها عني، لكن دون أن ينظر فيه، هل تصح الرواية بهذا النوع أم لا؟ تصح إذا كان الطالب ثقة، إذا كان الطالب ثقة يوثق بكلامه بأن تلك المرويات هي عينها المرويات التي أذن له الشيخ بها فتصح. هذه هي أنواع المناولة التي تصح الرواية بها. ولهذا يقول: وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب. نعم.
قال: وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة.
نعم، هذا مما لا فائدة فيه يبقى مجرد إجازة عامة. نعم. قلت:
أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري أو مسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه.
نعم،
الله أعلم.
لأنه يمكن أن يجد كتاب البخاري في أي مكان بلا شك ولا ريب ولو تجردت المناولة. هذه هي المسألة التي سبق أن قلنا ستأتي، وهي إذا كانت المناولة بدون إذن أو بدون إجازة هل تصح الرواية بها أم لا؟ يقول: فالمشهور،
ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، وحكى الخطيب،
وهذا عند الجمهور وهو الصحيح، وحكى الخطيب
عن بعضهم جوازها. قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه، والله أعلم.
نعم، وهذا النوع من المناولة لا يفيد الرواية. لماذا؟ لأن الشيخ لو كان يريد أن يأذن لتلميذه بالرواية لأذن له، فلما سكت الشيخ عن الرواية فعن الإذن بالرواية، فلهذا نبقى على الأصل وأن هذا مجرد إعطاء. هنا تأتي الألفاظ التي تقال في الإجازة والمناولة. يقول: ويقول الراوي،
قال رحمه الله: ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا، فإن قال إجازة فهو أحسن، ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين. وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرون بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال.
نعم، إذن الإجازة تختص بلفظ أنبأنا، فإذا قال أنبأنا هذا يعلم أنه يروي عن شيخه إجازة. يجوز أيضا أن يأتي بالألفاظ التي سبق ذكرها فيقول حدثنا وأخبرنا وإلى غيره مقرونة بالإجازة، يقول حدثنا فلان إجازة، أخبرنا فلان إجازة، وهذا لا إشكال فيه. لكن هل يجوز حدثنا على سبيل الإطلاق إن كان مقيدا؟ فنعم. أما إذا لم يكن مقيد، يعني كان مقيدا فيقول حدثنا إجازة، فهذا لا إشكال فيه. لكن إذا لم يقيد فهذا فيه نوع تدليس، فلهذا يترك مثل هذا. والبعض قالوا لا إشكال في ذلك أن يطلق حدثنا وأخبرنا على الإجازة، وهؤلاء هم الذين يجعلون الإجازة مساوية للسماع، ولهذا قالوا لا إشكال أن تستعمل ألفاظ السماع في ألفاظ الإجازة. لكن الذي استقر عليه عمل المحدثون أن الألفاظ التي اصطلح عليها أنها تستعمل في الإجازة لا تستعمل إلا في الإجازة. ولهذا يقول: والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا. نعم.
والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيدة. وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد.
نعم، هذا الاصطلاح للأوزاعي ينبغي أن يعرف. نأتي للنوع الخامس وهو المكاتبة. يقول:
قال رحمه الله: القسم الخامس المكاتبة، بأن يكتب إليه بشيء من حديثه، فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين. وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، فقطع الماوردي بمنع ذلك والله أعلم. وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة.
نعم، المكاتبة هي أن يكتب الشيخ لحاضر عنده أو غائب بخطه أو بأمره بعض مسموعه. نعيده، أن يكتب الشيخ لحاضر عنده أو غائب بخطه أو بأمره، بمعنى يكتب بنفسه أو يقول فلان اكتب لفلان بعض مسموعاته. هل يحتج بالمكاتبة أو هل تصح الرواية بالمكاتبة؟ الجواب، إذا قرنت المكاتبة بالإجازة فلا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. نعم، فيعني فهي إجازة وزيادة، إجازة وزيادة. لكن إن لم تقرن بالإجازة فجمهور المحدثين على الاحتجاج بها. لماذا؟ قالوا لأن المطلوب في الرواية الإذن والإخبار، والمكاتبة فيها إشعار وإخبار، وهذا هو الذي عمله المحدثون. ولهذا البخاري في صحيحه يروي بعض الأحاديث بالمكاتبة، فيقول كتب إلي محمد بن بشار قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فعمل المحدثين على جواز العمل بالمكاتبة، وهذا هو المشهور، بل قالوا أنه أقوى من الإجازة المجردة، لأن فيه إشعار، لا سيما إذا كان بخطه. وينبغي له أن يتثبت من خط شيخه، أو أن ذلك خط شيخه. نعم، طيب، ما الذي يقال في المكاتبة؟ ما هي الألفاظ التي تقال في المكاتبة؟ يقول كتب إلي فلان، لا يأتي بالألفاظ الأخرى، لأن هذا فيه ماذا؟ نوع تدريس. يقول كتب إلي فلان بكذا وكذا، والبعض أجاز أن يقول أخبرنا وحدثنا، وهذا تساهل، هذا تساهل أن تطلق حدثنا وأخبرنا في المكاتبة، لأن فيه ماذا؟ نوع تدليس. ولهذا يقول والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة، يقول كتب إلي فلان كذا وكذا. النوع السادس الإعلام،
القسم السادس إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان ومن غير أن يأذن له في روايته عنه، فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج وقطع به ابن الصباغ، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه.
نعم، الإعلام، ما هو الإعلام؟ هو أن يقول الشيخ هذا الكتاب من مروياتي أو من مسموعاتي، إعلام، مجرد إعلام بدون أن يقرن ذلك بالإجازة. هل يحتج بهذا أم لا؟ هناك من ذهب إلى الاحتجاج بهذا، قالوا لأن الطالب لما يأتي إلى الشيخ يقرأ على الشيخ فهذا يحتج به وفيه إعلام، كأن الشيخ ماذا؟ يعلم الطالب بأنه يجوز له أن يروي عنه هذه الأحاديث وهذه المرويات. قال فكذلك إذا قال له الشيخ هذا الكتاب من مرويات، لكن هذا قياس، يعني قياس مع الفارق، لأن القراءة فيها إخبار، وإخبار تفصيلي، وفيها إشعار، وفيها إذن. نعم، لما يقرأ على الشيخ حديثا حديثا والشيخ منصت، هذا لا إشكال أنه إذن تفصيلي. لكن الإعلام ليس فيه إذن، ولو أراد أن يروي الطالب عنه لا أعلمه ولا أخبره، فلهذا الإعلام لا يعتبر به، ليس من الأنواع التي يعتبر فيها في التحمل، وإنما تذكر لبيان الخلاف فيها. ولهذا يقول السخاوي، يقول السخاوي رحمه الله قال: وهو الحق، نعم، وهو الحق الذي لا إشكال فيه، بمعنى أنه لا يحتج بهذا النوع. النوع السابع الوصية.
القسم السابع الوصية، بأن يوصي بكتاب له كأن يرويه لشخص، فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبهوا ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية. قال ابن الصلاح: وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوجادة، والله أعلم.
الوصية، لما يدن الأجل من الشيخ أو يحدث أي حادث له، يكون بعض الطلبة قريبين منه، فيقول له يعني أوصي، أو يقول أوصي أن تكون هذه الكتب لفلان، ويقول هذه الكتب لك بعد موتي، هذه وصية، فهل يجوز له رواية تلك الكتب بهذه الطريقة؟ هل تعتبر الوصية إذن في الرواية أم لا؟ جمهور العلماء وعمل المحدثين على أن هذا لا يعتبر، لا يعتبر ماذا؟ رواية، لا يعتبر رواية. لماذا؟ لأن هذا ليس بسماع، ليس بإجازة، وليس بمكاتبة، وليس بإعلام، ليس فيه أي إشعار بالرواية، ليس فيه أي إشعار بالرواية. ولهذا يقول ابن الصلاح: وهذا إما زلة عالم أو متأول. كيف متأول؟ يقول: إلا أن يكون أراد بذلك روايته بالوجادة التي ستأتي بعد هذا، يعني أن يقول: وجدت في كتاب فلان كذا وكذا كذا وكذا. فلهذا عمل المحدثين عدم الرواية بالوصية، عدم الرواية بالوصية. والبعض يقول: ما الفرق بين هذا الموصى له وبين أن يذهب فيشتري تلك الكتب من ورثته؟ ما الفرق؟ سواء، قد يعني هذه الكتب يعني حصلت له إما بطريق الوصية أو بطريق الشراء، فلهذا لا يحتج بهذا النوع. القسم الأخير وهو الوجادة، يقول:
القسم الثامن الوجادة، وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده.
نعم، هذا النوع الأخير، يجد كتاب، يجد كتابا أو حديثا بخط ذلك الشخص، بخط ذلك الشخص، سواء كان معاصرا له أو غير معاصر له، سواء كانت له إجازة به، إجازة عنه أو ليست له إجازة. واضح هذا؟ بمعنى أنه يجد ذلك الحديث أو ذلك الكتاب أحيانا عن من يعاصره، وأحيانا بعد مدد متقادمة، كما يقع لنا نحن نجد بعض الكتب بخط الذهبي، بخط فلان من المحدثين، هذه تسمى وجادة. هل يصح الرواية بها أم لا؟ يقول: له أن يرويها، أن فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية. ما معنى هذا؟ أي أنه لا يروي على سبيل التحمل، فلا يقول مثلا عن فلان، هذه صيغة تحتمل التحمل، إنما يقول: وجدت في كتاب فلان بخطه، فيقول: نعم،
فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول: وجدت بخط فلان حدثنا فلان.
نعم، وجدت بخط فلان قال حدثنا فلان. لاحظوا أن المحدثين دائما يحذفون قال في الأسانيد، ويحذفونها كتابة وينطقونها لفظا. فمثلا تجد في الأسانيد: حدثنا فلان حدثنا فلان حدث فلان، هنا توجد قال مقدر، فتقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وجدت في بخط فلان قال حدثنا فلان ويسنده، وهذا يقع كثير في مسند الإمام أحمد. فابنه عبد الله مع أنه يعرف خط أبيه ويعرف كتب أبيه، إلا أنه لم يستجد الرواية عن أبيه بهذه الطريقة، فدائما يقول وجدت بخط أبي، ولا يقول عن أبي، لا يقول عن أبي على صيغة التحمل، ويقول حدثنا أو يأتي أو يقول قال أبي بصيغة تحتمل التحمل، ولم يقول وجدت بخط أبي. نعم، وله أن يقول
قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي.
نعم، يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس. متى يقع التدليس؟ متى يكون هناك تدليس؟ إذا ماذا؟ ها؟ إذا روى عن شيخه. كيف هذا؟ يعني يقول قال فلان وجد الكتاب الفلاني عن الشيخ الفلان بخطه وتأكد أن هذا بخط فلان ابن فلان، له أن يقول قال فلان إذا لم يكن هناك تدليس يوهم اللقي. متى يكون هناك تدليس يوهم اللقي؟ إذا كان إذا كان معاصرا فيوهم اللقاء، أما إذا كان غير معاصر، الآن مثلا في عصرنا تجد بخط الذهبي قال الإمام الذهبي، هل هذا فيه تدليس؟ لا إشكال أنه ليس فيه تدليس، لأنه بينك وبين الإمام الذهبي قرون يعني طويلة. قال ابن الصلاح وجازف بعضهم
فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا وانتقد ذلك على فاعله،
وهذا لا إشكال. الشيخ أحمد شاكر في الحاشية يقول وأسوأ ما وجدناه في عصرنا أن بعض المعاصرين يقول هذا، يقول حدثني ابن خلدون وحدثني فلان، أنه وجد بخط ابن خلدون وجد في كتاب فلان فيسند ويقول هذا أسوأ ما وجده في هذا العصر.
وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه والله أعلم.
بمعنى إذا وجد كتابا منسوبا لأحد ما ولم يتأكد أن ذلك خطه أو لم يتأكد أن هذا الكتاب يصح إليه، فيأتي بصيغة تحتمل وجدت فيما بلغني، وجدت فيما يقال أنه بخط فلان، يأتي بصيغة توضح أنه غير متأكد من صحة نسبة هذا الكلام لقائله. طيب، هل يصح العمل بالوجادة أم لا؟ هناك فرق بين الرواية والوجادة، هذا واضح. هل يصح العمل بالوجادة أم لا؟ الجواب أن العمل بالوجادة واجب إذا ثبت ذلك، فيقول قلت
والوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب، وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. قال ابن الصلاح وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني فلم يبق إلا مجرد وجادات.
نعم، إذن الوجادة يجب العمل بها، وجد نعم أن هذا الكلام قاله فلان ابن فلان بخطه، جدت هذا بخطه أو بطريقة يعني يصح نسبة هذا الكلام إليه، لا شك أنه يجب العمل بهذا بحيث ينسب هذا الكلام لفلان ابن فلان. نعم، وجدت حديثا مروي بخط الحافظ بن حجر خط أحد المحدثين بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه وجادة، صح ذلك الإسناد وجد العمل بذلك الإسناد. قال: وهذا الذي لا يتجه غيره، لا سيما في الأعصار المتأخرة التي انقطعت فيها الرواية، يقصد بالرواية السماع والقراءة الإملاء، خصوصا في بعض الأعصار لم يبق إلا الإجازة. نعم، ومجرد وجادات، الإجازة من حيث الرواية كذلك من حيث العمل مجرد وجادات، ليس هذا تهويه من أمر الوجادات، لكن الكتب إنما وصلت إلينا بالوجادة من عصر إلى عصر. هنا ابن كثير يستدل على وجوب العمل بالرواية بحديث، هذا الحديث ضعيف، لكن نقرأ هذا الحديث. قال: قلت،
قال رحمه الله: قلت: وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء فقال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: ونحن؟ فقال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها.
نعم، هذا وجه الشاهد، هذا وجه الاستشهاد، يجدون صحفا يؤمنون بما فيها، بمعنى أنها وجادات، وهذا لو صح لكان فيه نظر وحجة، لكن الحديث ضعيف، تراجعون له سلسلة الحديث ضعيفة الجزء الثاني صفحة 104. يقول: وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه،
وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد، فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها.
نعم،
والله أعلم.
ولكن الحديث كما ترون فيه ضعف، على أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قد ناقشه بالاستدلال بهذا الحديث في الحاشية، من أراد أن يستجيب فليرجع إليه. بهذا نكون قد أتينا على أنواع التحمل جميعها، ونعيد فنكرر على أهمية الإجازة، أن يحرص طلبة العلم لا سيما طلبة الحديث على الإجازة ويبقى سلسلة الإسناد، هذا من الخير والبركة الذي خصه الله في هذه الأمة المحمدية.
حديث ضعيف.
نعم، الجزء الثاني صفحة 104. صفحة 104 في الدرس القادم إن شاء الله نأتي إلى نوع مهم ومفيد، وهو كتابة الحديث وضبطه وتقييده إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.